محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مما يظهر من روايات عالم الضار هو أن في عالم الذر لم يكن في عالم الذر مجرد التعريف، مجرد أن الله جل وعلا يعرف نفسه ويعرف حججه، بل كان هنالك تكليف أيضا، بل كان هنالك طاعة وعصيان أيضا. ففي العوالم السابقة قبل هذه الدنيا، في عالم الأرواح، في عالم الأذلة، في عالم الذر، مضافا إلى وجود التعريف، أن عرف الله نفسه للعباد، امتحنهم، اختبرهم، فآمن طائفة وكفرت أخرى. وهذه الطاعة والعصيان في عالم الذر أو في عالم الأرواح، هذا أثر في الاختلاف الموجود المشاهد في الناس في المراحل الآتية، يعني الذي هنالك أطاع الله ففي عوالم أخرى بعد عالم الذر هيئ الله له ظروف مؤاتية للطاعة أكثر، اصطفاه. والذي هنالك عصى الله لا هنا، هذا موجود في الروايات. نعم، من الروايات الدالة على هذا المطلب رواية عن أبي جعفر سلام الله عليه قال: لو علم الناس كيف كان ابتداء الخلق ما اختلف اثنان. هذه رواية عظيمة، يعني الإمام يعزي اختلاف الناس إلى عدم معرفتهم بابتداء الخلق. لو كان عندهم معرفة بابتداء الخلق لم يكونوا ليختلفوا. المجلسي رحمة الله تعالى عليه يقول هنا عدم الخلاف في مسألة القضاء والقدر، لو كانوا يعرفون ما كانوا يختلفون في القضاء والقدر. أكو المحقق جمال الدين الخنصاري قال: لم يختلف اثنان في إمامتنا وولايتنا وفي بطلان أعدائنا، لأن مقام أهل البيت صلى الله عليه أجمعين قد ظهر في عالم الذر في العوالم السابقة. في الحديث مر عندنا: ثم سمي أمير المؤمنين صلى الله عليه، هنالك كان أمير المؤمنين صلى الله عليه. يعني هذا الاستظهار هم ليس ببعيد. عموما يبين أهمية هذه المسألة: لو علم الناس كيف كان ابتداء الخلق ما اختلف اثنان. فقال إن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق قال: كن ماء عذبا. كن هذا إبداع، إبداع لا من شيء. كن ماء عذبا يعني إيجاد من العدم، أوجد ماء عذبا. ثم قال: منك أخلق منك جنتي وأهل طاعتي. وقال: كن ماء ملحا أجاجا. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أخلق منك ناري وأهل معصيتي. ثم أمرهما فامتزجا، فمن ذلك صار يلد المؤمن كافرا والكافر مؤمنا. مسألة امتزاج الطينتين في روايات يعني من الأمور التي أصر عليها أئمة عليهم السلام، مسألة أن الطينتين امتزجتا اختلطتا، خلطهما الله، مزجهما الله. هذا المزج يترتب عليه حكم عديدة. أولا يوجب صعوبة الطاعة للمؤمنين لأجل أنهم يتأثرون من طينة أصحاب الشمال، فيصعب عليهم الطاعة، وهذا يرتب عليه ثواب أكثر ومجاهدة أكثر وامتحان أشد، يصير امتحان أشد. من ناحية أخرى يسهل على الكافرين الطاعة، لأن الكافر لو كان باقية على طينته العفنة الملح الأجاج ما يحصل عنده داعي للخير أبدا. بمزجه بالطينة أصحاب اليمين سيحصل عنده بعض الدواء الخالي، يعني الرؤوس خيط للهداية. إذا اتبع هذه الخيوط، التي هذه الخيوط في الحقيقة ليس له، هذه لأجل تأثره بطينة أصحاب اليمين، إذا اتبعه ستتغير طينته، لأن في بحث الطينة موجود أن الطينة قابلة للتغيير والتبدل. أصلاً أصل كونه يعني عذوبة الطينة وكونه أجاجاً ملحاً ليست ذاتية للطينة، هذا عرضي عرضت على الطينة. أصل الطينة في ذاته ليس ملحاً ولا عذبة، هذه عوارض. فالذي طينته صارت من السجين ومن الملح الأجاج، أولا جعل الله طينته من الملح الأجاج لعصيانه، قلنا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسغيناهم ماء غدق، إذا لم يستقيموا فأسغيناهم من ماء ملحا أجاجا. مع ذلك لطفا ترحما رأفة بهم مزجهم بطينة أصحاب اليمين. فمن ذلك الإمام يقول فمن ذلك تجد عندهم ميل إلى الخيرات، بعض الميول إلى الخيرات. إذا بقوا على هذه الطينة فهذه خيراتهم كلها تعود لأصحاب اليمين، لأن هم السبب. هو حكم أخرى كثيرة موجودة في امتزاج الطينتين. الإمام يقول من ثمرات هذا الامتزاج أنك ترى المؤمن يلد من الكافر والكافر من المؤمن، فمن ذلك صار يلد المؤمن كافرا والكافر مؤمنا. ثم أخذ طين آدم من أديم الأرض فعركه عركا شديدا فإذا هم في الذر يدبون، يعني هذا بني آدم يدبون في عالم الذر أو في حال كونهم ذرا. فقال لأصحاب اليمين إلى الجنة بسلام، وقال لأصحاب النار إلى النار ولا أبالي. ثم أمر نارا فأسعرت، فقال لأصحاب الشمال ادخلوها. هنا أمر بالدخول في النار فهابوها، وقال لأصحاب اليمين ادخلوها فدخلوها، فقال كوني بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما، أطاعوا فما أحرقهم النار. فقال أصحاب الشمال يا رب أقلنا، يعني أقبل توبتنا مرة أخرى. قال قد أقلتكم فادخلوها، فذهبوا مرة ثانية فخابوها. ثم قال الإمام فثم ثبتت الطاعة والمعصية، الطاعة والمعصية من هناك ثبتت، فلا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء ولا هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء. لا يستطيعون أن يكونوا هؤلاء من هؤلاء لا يعني أن الذي عصى هناك بعد مستحيل عليه أن يطيع في عالم الدنيا أن يصير مؤمن، ليس بهذا المعنى، لأن روايات عندنا أن الله اشترط لنفسه البداء في أصحاب الشمال في الأشقياء، لا يستطيعون يعني لأجل عصيانهم الاختياري حصل فيهم دواعي الشر ودواعي العصيان، لا يستطيعون أن يغيروا ما جعل الله في فطرتهم من دواعي الخير والشر، لا يستطيعون أن يغيروا ما أودع الله في فطرتهم من دواعي الخير والشر. هذا الإنسان تراه الطاعة سهل بالنسبة إليه، وهذا العصيان سهل بالنسبة إليه، ما يستطيع. هذا ولد في بيئة مسلمة وذاك في بيئة كافرة، لا يستطيع أن يكون هؤلاء من هؤلاء ولا هؤلاء من هؤلاء. يعني الذي ولد في أعراف كافرة هذا لا يستطيع أن يجعل ولادته في أحضان مسلمة ومؤمنة وملتزمة، لا يستطيع، ولا هذا يستطيع. أنا ما اخترت الآن أكون مولود من أبوي الشيعي، ولا أنت اخترت، ولا ذاك الكافر اختار. خوش، هذا جبر، هذا ليس بجبر لوجهين. الوجه الأول، القدرة مهيمنة على جميع الدواعي، يعني الذي ولد في بيئة كافرة ولو صعب عليه الطاعة ولكن يقدر على الطاعة ومستطيع، ما دامت الاستطاعة موجودة تكليف ليس بقبيح ولو كان صعبا. كون التكليف ظلما إنما إذا فقدت القدرة، وأما إذا وجدت القدرة لكن صعب، صعوبة الامتثال لا يجعل التكليف ظلما. أولا القدرة موجودة، ولو أنه أصعب علي وأنت أسهل لك، لكن القدرة موجودة. هذا أولا. وثانيا، منشأ هذا الاختلاف الطاعة والعصيان في عالم الدار هنالك، لأنك هناك عصيت الله باختيارك، جعل الله طينتك من ماء الملح الأجاج، هذا نتيجة طبيعية للعصيان. كما أزيدكم بيانا، كما لأن ارتباط علاقة المخلوق، علاقتنا بالله ترى سالفة طويلة، لا من حين ولدنا هذه العلاقة ابتدأت ولا حين نتوفى ونموت. من قبل أن نأتي إلى هذه الدنيا كانت هناك علاقة بين الخالق والمخلوق والطاعة والعصيان وأخذ وعطاء، بعد هذه الدنيا هم موجود، عوالم موجودة بعد هذه الدنيا، عالم البرزخ وعالم الرجعة. والرجعة تعال أن تشوف الروايات الموجودة، أصلا لا قياس بين ما سيحدث في عالم الرجعة وبينما في الدنيا الآن، وبعد ذلك عالم القيامة، عالم الجنة والنار. كل هذه المرحلة من المراحل الموقعية التي يحظو بها الإنسان نتيجة طاعته ومعصيته في العالم السابق. انظر في الحديث الشريف، من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يقولهم هذا في الرجع، إذا في هذه الدنيا أعمى هناك يصير أضل. في روايات يقول من الباكي على دم عثمان، الباكي على دم عثمان سيكون في جند الدجال وسيقاتل مع الدجال ويؤمن بالدجال. قال وإن مات قبل الدجال قال يحيى يخرج من قبره فيؤمن بالدجال. لماذا؟ شو عثمان رمز للخدع، بالدجل قميص عثمان. ترى مو سهلة قصة عثمان. أمير المؤمنين صلى الله عليه مع كل ما كان له من الشرعية الإلهية والشرعية على منطقة السقيفة، تعرف شوفه حينما بايع الناس مع أمير المؤمنين على منطقة السقيفة كان سلام الله عليه له الشرعية. وأي شرعية؟ أي شرعية؟ أبا بكر بايعوا معه 6 أنفار في السقيفة، بل شخص واحد بعد ذلك بالتهريب كذا، عمر بتنصيب من كذا، من لا عثمان شورى خضاع. يعني ما كانت اجتماع، يعني إذا أكو اجتماع الأمة على شخص من دون أي تزوير، من دون أي تهديد، من دون أي تطميع، هذا شهادة التاريخ. هو بيعطي أمير المؤمنين حتى الإمام صلى الله عليه 3 أيام كان يقيلهم، ما كان يقبل، كانوا يهجمون عليه. فكان له هذه الشرعية، انظروا حسب العقيدة الحقة شرعيته مستندة من الله، حسب منطق السقيفة شرعية واضحة. فلذلك كتب إلى معاوية: يا معاوية بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام، لأنه بايعني الناس الذين بايعوا أبو بكر وعمر، فلم يكن للغائب أن يختار ولا للحاضر أن يرد. حسب يعني هذا جدال على رأي القوم. جيد، كيف استطاعت عائشة واستطاع طلحة وزبير أن يجند الناس في بصرة؟ مو سهلة تجنيد هالكم الهائل. هتقول أنت دعمهم بأموال، أعطاهم فلوس، مو كلهم فلوس، مو كلهم فلوس، شلون هذا؟ شلون خضع؟ بحيث يذكر الشيخ المفيد في الجمل، كتاب الجمل كتاب جدا نفيس، يعني من أمتن ما كتب في الجمل هذا كتاب الشيخ المفيد، صافان كتاب متين. الله وفقنا نحن مع بعض الأخوة طوال سنة سنتين تقريبا قرأنا يعني في الأسبوع يوم واحد كل الكتاب، إنصافا فيها نكات. فيقول: قتلوا تحت ناقة عائشة 80,000 شخص، إذا أنا ما أشتري لعل 80 سيكون أرجع، يعني الذي آخذ بخطام ناقة عائشة كان يقتل قبل أن يقع طريحا على الأرض، يأتي آخر ويأخذ هذا الخطام. يعني شلون فداء مثلا؟ كيف قنعهم قميص عثمان؟ والغريب أنه بعد إطفاء فتنة جمال معاوية مرة أخرى رفع هذا القميص، وكم قتلوا في الصفين تحت قميص عثمان. هذا رمز للخداع. إلى هنا في هذه الدنيا أنت ما ميزت بين الحق والباطل، يعني خدعت، أنت اتبعت الدجل، فسيكون اتباعك للدجل في الرجعة أعظم وأشد. وهذا هو تفسير انغلاق باب التوبة: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تنقلق باب التوبة، هذا تدريجي في بعض الروايات بظهور صاحب الزمان تنقلق باب التوبة، بعض الروايات بالرجعة، بعض الروايات بظهور دابة الأرض الذي هو إحدى من المراحل العظيمة في الرجعة، ظهور أمير المؤمنين، بعض الروايات 40 يوم قبل يوم القيامة. هذا التدريج في انقلاق باب، يعني كلما واحد يمشي في طريق الغيب في طريق الضلال أشد، يترسخ فيه الملكات السيئة والشريرة أشد. يعني يصير هو يعني مو أنه التوبة كما مقبولة، ما يتوب أصلا. يجوز بلسانان الآن يصير عنده حال يقول أنا تبت إلى الله، لكن الآن هو في من أعماق وجوده عانق الفاحشة، عانق الضلال، كيف فارقته؟ بلسان يقول فارقته، لكن في طينته أشرب في قلوبهم حبهما. أمير المؤمنين يقول بالنسبة له كذا وكذا، أشرب في قلوبهم حبهما. أي في قلوبهم العجل، أي الذين اتبعوا العجل أشرب في، هذا هو نتيجة اتباع الضلال. فإذا نقول هذه السنة الإلهية مستمرها، مو مخصوص بعالم الضار. إذن لم لا يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء بالنسبة لتغيير الدواعي، ولكن مع ذلك الله أعطاهم القدرة، ومع ذلك لطف بهم بمزج طينتهم، فلهم أن يغيروا. إذا غيروا سيغير الله، إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه السنة موجودة، الباب مفتوح، مو مفتوح، غير مفتوح، مسدود. هذه الرواية تبين أن اختلاف الدواعي في الطاعة والعصيان ليست بلا حكمة وبلا سبب. تفسير قوله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ورد قريب من هذا المعنى. هذه الآية تشير إلى ما ذكرنا، هم يقولون يا رب أقلنا حتى في جهنم، حتى نؤمن، لو ردوا لعادوا لمعنه، يعني الآن في جهنم. هذا تبين شنو؟ تبين أن الكفار حتى في جهنم ما لم يتوبوا توبة حقيقية، بلسانهم يقولون يا رب أرجعنا لعلي يعمل صالحا، بلسان قلبه ما يقول الله أصدق القائلين، هو في قلبه معانق للعصيان. إذا رده الله سيرجع إلى غيه، سيرجع إلى غيه. يعني حتى لو في جهنم إذا عن صدق نية يتوب، واقعا عن صدق نية يتوب، الله يأخذ بيده ينجيه. وهذا هو سر الخلود. لماذا البعض خالدا في النار؟ لماذا خالدا في النار؟ لأنهم خالدا في الطغيان، هم أبدا عندهم حالة الطغيان، ما يفارقون الطغيان على الله جل وعلا. رواية أخرى عن زرارة أن رجلا سأل أبا جعفر عليه السلام صلوات الله عليه وقول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال فأبوه يسمع. يعني أبا جعفر صلى الله عليه قال وأبوه، يعني الإمام السجاد صلى الله عليه كان يسمع: حدثني أبي أن الله عز وجل أخذ قبضة من تراب التربة التي خلق منها آدم، فصب عليها الماء العذب الفرات، فتركها 40 صباحا، فلما اختمرت الطينة أخذها تبارك وتعالى فعركها عركا شديدا، إلى أن قال: فخرجوا كالذر من يمينه وشماله، فأمرهم جميعا أن يقعوا في النار، فدخل أصحاب اليمين فصارت عليهم بردا وسلاما، وأبى أصحاب الشمال أن يدخلوا. رواية محمد بن علي الحلبي أن أبي عبد الله صلى الله عليه قال: إن الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم أرسل الماء على الطين، ثم قبض قبضة فعركها، ثم فرقها فرقتين بيده، ثم ذرأهم فإذا هم يدبون يمشون، كانوا بمقدار الذر. هذا مرحلة خلقة الأبدان بعد خلقة الأرواح. ثم رفع لهم نارا فأمر أهل الشمال أن يدخلوها، فذهبوا إليها فهابوها فلم يدخلوها، ثم أمر أهل اليمين أن يدخلوها فذهبوا فدخلوها، فأمر الله جل وعز النار فكانت عليهم بردا وسلاما، فلما رأى ذلك أهل الشمال قالوا يا رب أقلنا، فأقالهم، ثم قال لهم ادخلوها، فذهبوا فقاموا عليها، يعني وقفوا ولم يدخلوها، فأعادهم طينا، يعني بعد أرجعهم إلى الطين، وخلق منها آدم. وقال أبو عبد الله عليه السلام: فلن يستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء، ولا هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء. نفس البيان الذي ذكرنا، يعني ليس لهم أن يغيروا مقتضيات ودواعي الخير والشر. قال فيرون أن رسول الله أول من دخل تلك النار، فذلك قوله عز وجل قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين. أول من عبد الله هو رسول الله، أول من امتثل، أول من أطاع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا سميت هذه الطائفة بأصحاب اليمين وتلك الطائفة بأصحاب الشمال؟ هنا الرواية الإمام سلام الله عليه في هذه الرواية يقول أن الذي تصدى لعرك هذا الطين ومزج الطينتين وصب الماء على الطين كذا كان أولا جبرائيل في المرحلة الأولى، في المرحلة الثانية كلمة الله فأمر كلمته. كلمة الله هو الذي، كلمة الله إن مخلوق إلهي مثل عيسى بن مريم كان كلمة الله اسم الله، هو الذي، الذين كانوا عن يمينه صاروا أصحاب اليمين والذين كانوا عن شماله صاروا أصحاب الشمال، لأن الله جل وعلا ليس بالجسم لا إليك يكون له يمين وشمال، فنسب اليمين والشمال إلى هذه الكلمة. وأكو وجه آخر أيضا للتسمية باليمين والشمال لعل في بعض الروايات موجودة، في بعض الروايات في قوله تعالى يقول قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. الإمام يقول يداه أي يد العدل ويد الفاضل، ليست اليمنى واليسرى، يد العدل ويد الفاضل. الله لا يظلم، إما يعدل وإما يفضل. هذا هم لعله وجهه. هذه الرواية بعد إن شاء الله أنتم ستقرؤونها، نحن ولو رواية جدا مهمة فيها بعض النقاط، ولكن على كل حال نعبر عنها. والرواية الأخيرة في هذا الباب ما ذكر في علة حدة المؤمن، أقول بعض المؤمنين نرى فيهم حدة ومثلا نوعا ما مزاجهم حار مثلا بعض الأحيان. الإمام صلى الله عليه وسلم يقول منشأ هذا الحدة دخولهم في النار في عالم الذر، أمر الله أن يدخلوا في النار، لما دخلوها أصابهم وهج النار، مع ذلك صار برد وسلام، لكن هذا الوهج سبب فيهم شوية سخونتهم ارتفعت فصاروا شوية حادين. أما أصحاب الشمال لا، ما دخلوها فصاروا لا لينين نرجسيين، ما عندهم غيرة ولا كل شيء باردين هيك. يقول هذا السبب اختلاف الطينتين، عفوا الحدة والبرودة الموجودة في المخالفين. الشاهد أن الطاعة والمعصية كانت في تلك العوالم. عدم رجوع المعرفة الفطرية للمعرفة الآيات، هنالك البعض الآن بهذا المقدار من روايات وآيات عالم الله وعالم الأرواح، ولو روايات أضعاف أضعاف مما ذكر ها هنا مما ذكرت ها هنا، بهذا المقدار هذا التصور الإجمالي الذي حصل عندنا عن عالم الأرواح والأضلة وعالم الله، أن هنالك كان خلق، وكان هنالك تعريف، وكان هنالك أخذ الميثاق، وكان هنالك كانت هنالك طاعة وعصيان وأمر ونهي وتفضيل، هذا واضح. هنالك البعض يريدون أن يقولون أن نحن لن نرجع إلى أصل البحث الذي دخلنا في عالم الذر. لماذا دخلنا في عالم الذر؟ نحن كان بحثنا في معرفة الله، قلنا معرفة الله جل وعلا فطرية، فطرية كل مولود مفطور على معرفة الله. من أين حصلت هذه الفطرة؟ قلنا مبدأها من عالم الذهر، من عالم الأرواح. هنالك عرف الله نفسه للعباد فعرفوها وخاطبوا ربهم وعاينوا ربهم، وهذه الفطرة ثبتت في قلوب الناس. فلذلك حينما يخرجون إلى هذه الدنيا يخرجون وهم مفطورون على المعرفة. البعض يريد أن ينكر إمكانية معرفة الله من دون الاستدلال العقلي، من دون النظر في الآيات. يقول أن معرفة الله لا يمكن من دون برهان عقلي، يعني ينكر المعرفة الفطرية. في المعرفة الفطرية حسب ما ذكرنا، أولا في البأساء والضراء قلنا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، هنالك في شدة البأساء والضراء دعوا الله مخلصين له الدين، هنالك قلنا لا يوجد برهان ولا استدلال ولا تعقل، أساسا يسلب منهم إمكان التعقل، يعني شدة الحدث ما يخلي الإنسان يركز، لأن الاستدلال برهان يحتاج إلى طمأنينة النفس، إلى السكون، إلى تفكر، إلى تريث، إلى هدوء. أنت في السفينة والدرية والسفينة غرقانة في الماء البحر والطوفان وكذا، كيف يبقى لك مجال التفكر؟ وثانيا الله جل وعلا يخاطب الكفار الذين لم يأحدوا بأي برهان ولا تأقل. المؤمنين قد يقولهم سمعوا براهين ففي تلك الحالة يتذكرون، أما هذا الكافر بأبن عن جد كافر وما سمع بالله، شلون من يصير في البأس والضراء ينادي؟ أقل شيء ينادي ياهو، هو من أسماء الله، يناديه قل هو الله، حتى إذا لا يعرف أن اسمه الله ما يسميه بالله، لأن هذا من تعاليم الأنبياء أنه اسمه الله. أقل شيء يناديه هو يعني الثابت الغائب، ها يعني الثابت، واب يعني الغائب عن الحواس، هناك ماكو استدلال ولا برهان. كذلك في عالم الذر أخذ ربك من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم، روايات مرت عندنا كثيرة، معاينة كانت، عاينوا ربهم، ما كانت هناك استدلال ولا برهان. فإرجاع هذه المعرفة إلى المعرفة بتوسط البرهان هذا غير يعني خروج عن الإنصاف، أو لا أقل يمكن أن يقال خلاف ظواهر هذه الأدلة، يعني أدلة البأساء والضراء وأدلة عالم الذر إذا يعني لا نستبعد وليس بجزاف أن ندعي الصراحة مضه صريحة في أن تلك المعرفة ما كانت بتوسط برهان عقلي صغرى وكبرى، ما كانت بهذه الطريقة، كان هنالك مشاهدة، معاينة ومشاهدة. طبعا لا تتصور أن المعاينة بالعين البصري أو بكل ما يوجب الإحاطة، سمع أقول لك عين بصري، الإمام يقول أبصار القلوب أدق من أبصار العيون، لا تدركوا أوهام القلوب فكيف بأبصار العيون. كل ما يوجب إحاطة المخلوق بالخالق منفي أبدا. في عالم الذار، في هنا، في المعراج، حتى رسول الله في المعراج صلى الله عليه وسلم هنالك هم قاب قوسين أدنى لم يحصل له أي إحاطة أبدا. هذا ماكو، لكن الشهود شهود من دون إحاطة، هذا حصل. الرؤية بلا إحاطة، رؤية لائقة بجمال الله، رؤية لائقة وصال، قرب، زيارة، هذه المضامين موجودة في روايتنا، كثيرة موجودة في روايتنا. أشهد بر... ليش لماذا نحن نخاف؟ مرة قلت لكم أن العرفاء والصوفية وغيرهم تارة يأتون وأكو ألفاظ واصطلاحات في الوحي يأخذونها ويستخدمونها في معانيهم الباطلة، في مقاصدهم الباطلة. هذا لا يسوق لنا أن نترك هذا الاصطلاح الوحياني. اصطلاح الشهود اصطلاح وحياني. العرفاء أساوا الاستخدام، أساوا أشهد، أنتم كلكم تقولون أشهد أن لا إله إلا الله، تشهد شهود، تشهد أن لا إله إلا الله، شهدت، شاهدت. ليش؟ لماذا نخاف؟ وصال، وصلك غاية مرادي، مثلا زيارة حان، إذا ما كان يؤذن المؤذن كان يقول حان وقت الزيارة والمناجاة. هذه المعرفة معرفة شهودية، معرفة عيانية، هذه المعرفة أولا أذكر لكم، وهذه المباحث أنا ذكرتها لعل أكثر من مرة ولكن لأهميتها لا بد من تكرارها. هذه المعرفة أولا لا يحصل للعارف ذرة إحاطة بالمعروف، بل المعروف محاط بالعارف على عكس سائر المعارف. مو أنت تسلط ضوءك على الله لتشاهده، كلا، هو مسلط ضوءه عليك فتشاهده، بالنور اهتدي إلى النور. أنت في رؤيتك لنور الشمس ما تحتاج إلى مصباح، ما تحتاج إلى فانوس لتسلط على نور الشمس، نور نور ظاهر بذاته. هذا أولا. ثانيا، هذه المعرفة معرفة ولهية، يعني العارف يحصل عنده وله من ناحية لا يمكنه إنكاره، من ناحية لا يمكنه الإحاطة به. هذه المعرفة من الله وليس بقوى الإدراكية من العبد، هذه المعرفة صنع الله من الله جل وعلا. هذه المعرفة من آثارها الخوف، الرجاء، البكاء، الخشوع، من آثار هذه المعرفة. يعني إذا عرف الله بهذه المعرفة تلقائيا يحصل عنده أعرفكم بالله أخوفكم منه، حديث عن رسول الله، هذه ثمرة هذه المعرفة. بينما إذا جعلت طريق المعرفة يعني طريق، كيف أعبر عنه كي لا يصير سوء، معرفة مفهومية، يعني تريد أنت تجعل ربك محاطا لنور فهمك، يعني كما بعبارة أخرى كما أنت تبرهن بعقلك وتريد أن تسلط ضوء عقلك على معرفة بعض الأمور معقولات، كذلك في معرفة الله. هذه المعرفة ما يولد خشوع ولا خوف، هذه المعرفة يولد الجرأة على الله، لأن أنت ترى نفسك صاحب فضل على الله، لأن أنت بمصباحك نورت شيئا كان ظلمانيا، أنت صاحب فضل عليه. صرت. إذن الأصل والأساس هو معرفة الله. نحن قلنا المعرفة بالآيات لا ننكرها، معرفة بالعقل لا ننكرها، ولكن كلها من باب التذكير، من باب الإرشاد إلى تلك المعرفة الأساسية الرئيسية. إذن حمل روايات عالم الذهب على المعرفة بالآيات والمعرفة بالعقل هذا خلاف ظاهر الروايات، أو كون مثلا بعض هكذا يؤول الروايات يقول خلقهم الله مفطورا على المعرفة، يعني خلقهم عاقلا بحيث إن تفكروا وتعقلوا عرفوا، هذا صريح الروايات، عاينوا ربهم شاهدوا كلموا مع ابن كوى. ماذا قال أمير المؤمنين؟ قال مثل ما أنت تسمع كلامي سمعوا كلام الله، خلاف صريح الروايات. لا يمكن القول بهذا. نعم، على كل حال اللهم صل على محمد.